في سياق آخر، أعرب بقائي في رسالة له عن تعازيه لأسر الضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التركية على الحدود الجورجية الأذربيجانية. أعلنت الرئاسة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 مساء الثلاثاء، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. وشدد المحمداوي على عدم تسجيل أي خرق أمني، وأن الانتخابات لم تشهد حظرا للتجول أو إغلاق للمطارات والمنافذ، معتبرا ذلك نجاحا للخطة الأمنية. هذا وقد شرعت كوادر المفوضية بعملية العد والفرز فور إغلاق مراكز الاقتراع. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة يعقوبة في طوباس بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت اندلاع مواجهات بعد توغل وحدات الكيان في طوباس، مشيرة إلى استخدام جنودها الرصاص الحي وقنابل الصوت ضد الأهالي لتفريقهم. وكان طفل فلسطيني قد استشهد بعد اختناقه بسبب استنشاق قنابل غاز خلال قمع قاطفي الزيتون في محيط بلدة بيتا جنوبية نابلس. وفي طول كرم، نفذ مستوطنون هجوما واسعا على المنطقة الصناعية الشرقية المدينة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وإصابة عدد من الفلسطينيين. استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة تأليم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. مصادر فلسطينية أكدت استهداف زوارق الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى تنفيذ قواته عمليات نسف شرقية خان يونس. تأتي هذه الهجمات في ظل انتهاكات كيان الاحتلال لاتفاق وقف العدوان في غزة، فيما طالبت حركة حماس الوسطاء والأطراف المعنية إلى ممارسة الضغوط على الاحتلال لوقف آلة القتل المتواصلة بحق سكان القطاع والالتزام بتعهداته ضمن الاتفاق المعلن. أثارت مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إدانات من قبل الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية الدولية. وروت منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية في تقرير لها جزءا من معاملة الأسرى الفلسطينيين والظروف القاسية التي يعيشونها في السجون الإسرائيلية. وفي تشريع أنه الأكثر دموية في تاريخ كيان الاحتلال، صادق الكنيسة على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يصفهم الاحتلال بإرهابيين. بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن كيان الاحتلال يمارس بشكل دائم عمليات إعدام الأسرى، وقد نفذ خلال العامين الماضيين عددا من المعتقلين الفلسطينيين، حيث ظهرت على أجسادهم علامات التعذيب الجسدي والإعدام. المزيد من التفاصيل يأتيكم في التقرير التالي.
في مشهد يختصر ذروة التطرف في تاريخ الكيان الإسرائيلي، صادق الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة تمهد لتقنين القتل الجماعي تحت غطاء التشريع. 39 عضوا صوتوا لصالح المشروع الذي قدمه اليميني المتطرف بن غفير، فيما عرضه 16 فقط قبل أن تحيله لجنة الأمن القومي في الكنيسة إلى القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا في حال إقراره النهائي. ولكن الخطر لا يكمن فقط في مضمون القانون، بل في أثره الرجعي، إذ يتيح إن أقر نهائيا تنفيذ أحكام الإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ طوفان الأقصى في سابقة قانونية وأخلاقية خطيرة تنسف أبسط قواعد العدالة والإنسانية. وفي رد فعل سريع، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التصديق على القانون وعدته تصعيدا إجراميا خطيرا، إذ اعتبرت حماس الخطوة امتدادا للنهج الصهيوني العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت أن تمريره يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية. بدورها حركة الجهاد الإسلامي وصفته بأنه إبادة وتطهير منهجي، مؤكدة أن الاحتلال يدفع بالمنطقة نحو مواجهة مفتوحة، وشددت على أن الاحتلال يحاول فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأت في إقرار القانون جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفه. ورغم أن القانون لم يقر بعد نهائيا، فإن مجرد طرحه وإقراره في القراءة الأولى يكشف التحول العميق داخل كيان يدعي كذبا الديمقراطية إلى نظام يسن القوانين بدم بارد.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستساعد السلطة الفلسطينية على صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية وفق تعبيره. جاء ذلك بعد محادثات عقدها ماكرون مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في باريس، حيث أكد أن الطرفين سيشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد، موضحا أن اللجنة ستتولى العمل على الجوانب الدستورية والتنظيمية على حد قوله. إلى العناوين. بزشكيان يحذر من محاولات الأعداء إشعال التوترات الاجتماعية داخل إيران. بدء عملية فرز أصوات الانتخابات العراقية فور إغلاق صناديق الاقتراع. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا، حدث وحوار. أمريكا ومنطق الهيمنة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يبدو أن اندلاع حرب أخرى بين إسرائيل وإيران أصبح مسألة وقت فحسب. هذا ما تفوه به تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وجاء فيه أن طهران تهدف إلى إطلاق 2000 صاروخ في وقت واحد، وأنها تحتفظ بكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، ما جعل الخبراء يعتقدون بأن جولة أخرى من الحرب بين إيران وإسرائيل هي أمر لا مفر منه تقريبا. ومما لا شك فيه أن أمريكا لن تدخر جهدا لإثارة الأجواء ضد إيران أو أي دولة تتعارض مع سياساتها، خصوصا الجمهورية الإسلامية. فالمقال يثير شكوكا حول فكرة أن الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران والكيان الصهيوني في يونيو حزيران قد قضت على تهديد البرنامج النووي الإيراني. ويشير المقال إلى أن مسؤولين وخبراء في الشرق الأوسط يعتقدون بأن الضربات الصهيونية والأمريكية ألحقت أضرارا أقل بالمنشآت النووية لطهران مما كان يعتقد سابقا، وأن إيران والاحتلال يستعدان لاحتمال اندلاع جولة أخرى من الصراع. وأضاف التقرير أن عوامل أخرى تزيد من احتمالية اندلاع حرب أخرى، من بينها الجمود المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، واللتين انخرطتا في عدة جولات من المحادثات قبل انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية. وفي خطوة تشم منها رائحة النفاق، أضاف التقرير الأمريكي بأن هذه العوامل إلى جانب العمل الإيراني المكثف على موقع جديد للتخصيب ترفض إيران السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إليه، يجعل الكثيرين في الخليج الفارسي يعتقدون بأن هجوما إسرائيليا آخر لا مفر منه تقريبا، وأن إيران زادت من إنتاج الصواريخ، وهي خطوة تشير إلى أن أمريكا تسمح لنفسها بتوجيه التهم كيفما يحلو لها، أي أن الطبيعة المتغطرسة للولايات المتحدة لا تقبل إلا الخضوع. وفي ضوء تصريحات سماحة السيد القائد الخامنئي بأن الأمريكان يقولون أحيانا أنهم يرغبون في التعاون مع إيران وأن هذا التعاون غير ممكن طالما استمرت الولايات المتحدة في دعم الكيان الصهيوني وإبقاء قواعدها العسكرية وتدخلاتها في المنطقة. وتكون إيران قد وضعت النقاط على الحروف وسدت الطريق أمام الأحلام الأمريكية، فواشنطن تحاول من خلال مثل هذه التقارير تلبيد الأجواء في إطار الحرب النفسية ومنطق القوة، خصوصا بعد أن مرغت إيران أنف الاحتلال بالتراب باستهداف أبرز مؤسساته بالصواريخ الدقيقة وإطلاق العالم على القوة الإيرانية وعدم خوف طهران من أي تهديدات واهية. وهذا ما أكده أيضا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بإشارته إلى أن ترامب هو العدو الرئيس لاستقلال الدول عبر إصراره على زعزعة أنظمة العالم واستبدال القواعد الدولية بمنطق القوة، بإشارته إلى أن هذا الأسلوب من التفكير لا يقتصر على ترامب وحده بل لطالما كان نهج الغرب خلال القرون الماضية. كما أوضح لاريجاني أن نتيجة هذه السياسة هو توظيفها كلما اقتضت مصالحهم لإشعال حرب ضد أي دولة وحتى احتلالها، وانتقد تدخل أمريكا والغرب في تحديد مدايات الصواريخ الإيرانية مشددا على أن القضية النووية لم تكن إلا ذريعة لمحاربة الشعب الإيراني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن أمريكا ومنطق الهيمنة محور حديثنا في هذا اللقاء، ندعوكم لتكونوا معنا أيها الأحبة وتشاركوا وتساهموا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم لكم كل التحايا ولكل المستمعين،
حياكم الله. دكتور حسن، أكيد طلعت على تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأن طهران تهدف إلى إطلاق 2000 صاروخ في وقت واحد على الكيان الصهيوني، يعني برأيك ماذا وراء نشر مثل هذه التقارير؟ و هل برأيك يدخل من باب التهويل، ممكن أن يكون مستند إلى معلومات استخبارية وإيران فعلا تحضر لمثل هذه الضربة، ماذا ترى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عادة الإعلام الأمريكي الصهيوني هو إعلام متغول، بمعنى أنه يدخل في عمق النفوس البشرية ليقتلها، هذا أولا. ثانيا، هذا الإعلام هو أداة حربية في الدرجة الأولى. ثالثا، هذا الإعلام هو أغلبه فبركات وأغلبه كذب ونفاق. كل هذه العوامل تجتمع لتقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعد شيئا ما للجمهورية الإسلامية. يعني إذا ما عدنا نحن سابقا إلى كذبة السلاح البيولوجي الذي كان يعده صدام حسين، بغض النظر عن صدام حسين، كانت كلها أكاذيب وافتراءات على النظام العراقي السابق. حتى سابقا فيما كان يعد ضد الرئيس بشار الأسد أو الرئيس حافظ الأسد، كل هذه أكاذيب. أيضا ما كان يعد حتى ضد الجمهورية الإسلامية، يعني كانوا سابقا يشنون الحروب الإعلامية على الجمهورية الإسلامية من باب الحرب النفسية ومن باب الحرب الاجتماعية. وهذا الموضوع لا يقتصر فقط على الجمهورية الإسلامية، يعني حتى عندنا في لبنان،
نعم،
نفس المسير تسلكه الولايات المتحدة وأدواتها وعملاءها في لبنان. فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني نحن بتنا أمام مشهدية ثابتة. عندما يتم تضخيم عن أحد أسماء، أو عندما يقال لشخص بأنك وضعت على لائحة الإعلام الأمريكي الإسرائيلي، يعني أنك بت مستهدف في الدرجة الأولى.
نعم.
يعني تضخيم هذا العمل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تضخيم بأنها باتت تمتلك إطلاق ألفي صاروخ أو إلى ما هنالك من كذب السلاح النووي، كان قد سمحت السيد القائد أدام الله ظله، هو قال بالحرمة الشرعية، وهؤلاء يفقهون يعلمون ماذا تعني الحرمة الشرعية. يعني عندما يكون السيد القائد يفتي حرمة شرعية بتصنيعها أو بامتلاكها أو باستخدامها في الحروب، هم يدركون بأن الجمهورية صادقة في هذا الموضوع، السيد القائد صادق في هذا الموضوع، لا يجوز. ولذلك نحن ما زلنا نسمعهم يتحدثون بهذا الموضوع، ليس لأن الجمهورية تصنع السلاح النووي، بل من أجل أن يتم السيطرة على الجمهورية الإسلامية، من أجل أن يتم تأليب الرأي العام المحلي الإيراني أولا، وثانيا العربي والإسلامي والدولي. لذلك يدخل هذا الموضوع اليوم فيما نشرته هذه الصحيفة من أن إيران تستعد لإطلاق 2000 صاروخ دفعة واحدة. أولا، إيران سابقا كان بإمكانها أن تفعل ذلك وهي لم تفعلها. ثانيا، إيران حتى لو فعلتها هي تفعلها من باب الدفاع عن النفس، لأنها لم تكن هي البادئة بالحرب. يعني الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي هم من بنوا، حتى ترامب أعلن صراحة بالأمس، يعني هو قال أنه بإشرافه وأوامره كان الهجوم على الجمهورية الإسلامية.
نعم.
هذا الموضوع يدخل في استكمال الحرب النفسية والإعلامية، وحتى قد تكون مؤشر لإعادة الحرب ولإعادة العدوان على الجمهورية الإسلامية. هذا يتم عبر التمهيد، يعني يقولون للصهاينة إسرائيل عدوكم، يقولون للدول العربية المجاورة أن إيران عدوكم. كل هذا التجيش الإعلامي يصب في مصلحة العدو الأمريكي، نظرا لأن أدواتها في المنطقة كثر. يعني منهم إلال، هم يستمعون للآلة الإعلامية الأمريكية أكثر حتى من الآلة الإعلامية الموجودة في بلادهم. يعني هذا الموضوع هو موضوع سياسي إعلامي قد يمهد بشن عدوان أمريكي بشكل مباشر على الجمهورية الإسلامية.
نعم. طيب، يعني برأيك ما السيناريو الذي يحضر له هؤلاء؟ هناك يعني حديث كثير، هناك الكثير من التحليلات، قسم منها يقول بأن الحرب قادمة لا محالة، قسم منها يقول يعني الضربات التي تلقتها إسرائيل خلال 12 يوما لم تكن في حسبانها، وبالتالي هي ليست مستعدة لتلقي المزيد، خاصة أن المنظومات الدفاعية أثبتت فشلا ذريعا في مواجهة في التصدي لهذه الصواريخ، ومن المؤكد أن إيران لديها أجيال جديدة من الصواريخ يعني لم تدغدغ بها إسرائيل بعد، يعني وضعتها للمراحل اللاحقة ولم تدشنها بعد مع في حربها مع إسرائيل. بالتالي يعني ما الذي يمكن أن نراه في هذا السياق؟ ما الأقرب إلى الواقع برأيكم؟
نعم، الواقع المنظور، نحن أمام قاعدة ثابتة لدى الصهاينة ولدى الأمريكيين، قاعدة ثابتة. عندما يريدون أن يحتلوا بلدا ما، هم يبدأون بالتجيش الإعلامي، بالتحشيد العسكري الدولي إضافة إلى الرأي العام طبيعي. وثالثا، في حال كانوا يظنون أنهم يستطيعون الانتصار عسكريا، هم ليسوا بحاجة إلى ذرائع، يعني ما في مش بحاجة أن تخطئ إيران في السياسة، مش بحاجة أن يكون هناك أي عمل أمني أو أي عمل سياسي على الإطلاق. الأمريكيين والإسرائيليين هم يقومون فورا بالهجوم بالعدوان على أي بلد، فكيف الحال بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ يعني أمريكا وجدت نفسها بأنها مهزومة في 12 يوما السابقين ضد الكيان الصهيوني. يعني أمريكا والعدو الإسرائيلي ظنوا بأنهم بفعل المباغتة، بفعل الضربة الأمنية الأولى، حققوا انتصارا، وجدوا أنفسهم بأنهم مخطئين. لذلك كان العجل من ترامب بأن أوقف الحرب. بطبيعة الحال الجمهورية الإسلامية هي لا تريد الحرب، يعني إيران من الآن حتى قيام الساعة يناسبها أن لا تكون هناك حرب.
نعم.
ليش؟ لأنه ما في دولة، ما في عاقل في هذا العالم، في هذا الوجود، هو يقاتل من أجل أن يقاتل. ما في حدا يقاتل من أجل أن ينتصر، من أجل أن يموت أو ينتحر، أو من أجل أن يقتل الآخر، فقط من أجل سرقة موارده. هذا الفكر الشيطاني عند أمريكا وعند إسرائيل.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، إيران في الحق في المرة الماضية وهذا هذه استراتيجية حزب الله، يعني إيران وحزب الله نفس الاستراتيجية، هم لا يلقون كل ما لديهم دفعة واحدة على عكس العدو الإسرائيلي. يعني العدو الإسرائيلي بيطلع أول يومين بالغارات يقضي على كل أهدافه إن كانت أهدافا، يعني هو يقول بأنه يقصف كل أهدافه، بنك الأهداف تحقق، ليتفاجأ العدو الأمريكي والإسرائيلي بعد مضي يومين أو ثلاثة أيام بأن أهدافه كانت فاشلة. لذلك هو لا يستطيع أن يعود إلى الميدان بشكل قوي. يعني عندما يقول بأنه نفذ بنك الأهداف ما عاش عنده شيء. كنا في بيروت، يعني أعطيك أنا تجربة من واقع بيروت، من واقع لبنان، هذا العدوان الإسرائيلي المستمر، يعني أحيانا نفس المكان يقصف مرتين، هو فقط من أجل الضغط، ما عاش عنده أهداف. أيضا في الجمهورية الإسلامية إيران كانت تمارس فعل التكتيك التدريجي.
نعم.
يعني كل يوم تقصف عددا محددا ونوعا محددا من الصواريخ على قاعدة أنه قد تطول الحرب، يعني 12 يوم في الحسبان الإيراني كنت الحرب تكون سنة.
نعم.
لذلك لا يمكن أن تطلق في اليوم الأول 2000 صاروخ، بعد 10 أيام شو بتطلق؟ شو النوعية الجديدة اللي بدها تطلقها؟ لذلك نرى هذا التدرج بالنوعية وبالعدد. هذا التدرج يعطي إيران قوة.
نعم.
ولا يعطيها ضعفا، لأن الاستمرارية هي الأساس وليس اليوم الأول واليوم الثاني. بحال استوعب العدو هذه الضربات امتص تأثيرها، فهو سيكون أقوى مما كان عليه لحظة الضربة. إيران تدرك هذا تماما، ترسل في اليوم الأول 200 صاروخ، في اليوم الثاني 300 صاروخ، في اليوم الرابع 350 صاروخ. هذا التدرج هو ما يربك هذا العدو الإسرائيلي، لأنه إذا كان المقولة 2000 صاروخ، طيب إسرائيل استوعبتها بعد فترة، ما هي الأهداف؟ 2000 صاروخ، كم صاروخ يمكن أن يصبر؟ ما هي نتيجة التوازنات الداخلية في إيران وفي خارج إيران حتى في كيان العدو الإسرائيلي؟ كل هذا له حساباته. يعني إذا لم تؤتي أصولها 2000 صاروخ تكون إيران فشلت في بداية وإدارة المعركة. لذلك هي لا تقدم على هذا الموضوع، بل تسير بوقت معدل يجعل إيران مرتاحة في الحرب. عندما تكون أنت مرتاح، هذا نصف الحرب، هذا نصف الانتصار. عندما يكون هناك قلق وهناك توتر وهناك تسرع في إدارة المعركة، حكما سيكون هناك هزيمة. يعني كمان هناك مثل شائع، يعني برودة الأعصاب لدى الإيرانيين غير موجودة عند الطرف الآخر.
نعم.
الأمريكي يحرق المراحل، الإسرائيلي يحرق المراحل، لا يتحملون، ليس لديهم النفس الطويل. الإيران على العكس من ذلك، يعني مستعد أن يصبر سنة واثنتين وعشرة وخمسين سنة وبكل هدوء وبكل راحة، حتى هذه الراحة تقلق الأمريكي لأنه لا يتحمل أن يراك مرتاح.
نعم.
هذه الادعاءات الأمريكية بطبيعة الحال هي ادعاءات شيطانية، هي ادعاءات من أجل العدوان. ونحن اليوم إذا ما نظرنا إلى حلقة العدوان الأمريكي في هذه الكرة الأرضية، أعطيني أي دولة مرتاحة من العدوان الأمريكي. بالأمس كان ترامب يقول بأنه سيذهب إلى نيجيريا ليكون الحامي أو المدافع عن المسيحيين، سيذهب إلى فنزويلا لاحتلال فنزويلا من أجل كذبه، يعني هو يقول بأن فنزويلا تصدر المخدرات. طيب هو أدخل أوكرانيا بحرب ضد روسيا، هو يشعل في السودان وفي مناطق أفريقية أخرى، هو الآن يعمل على زعزعة الأمن الصيني من خلال تايوان، هو يقصف أفغانستان ويحاصر العراق ويحاصر إيران ويحاصر لبنان. ما في بقعة جغرافية في هذا العالم، حتى أصدقائه وحلفائه في القارة الأوروبية هو بات لا يعطيهم وزنا ولا شأن، بل يحاصرهم. يعني كندا أراد أن يضمها، جزيرة كان أراد أن يضمها، حصار على بعض الدول، حتى على كوريا الجنوبية التي تمثل رأس الحرب الأمريكية ضد كوريا الشمالية. يعني لذلك هذا الشيطان الأمريكي لا نأمن جانبه، فكيف بالحال إذا كانت الحرب مستمرة وفي أقصاها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لذلك نحن نعتقد أن كل هذه هي إرهاصات لبداية عدوان جديد لا أحد يعلم توقيته، يعني ما بيقدر هلا أنهي إلا بكرة أو بعد شهر أو بعد أسبوع، لا. هذا القرار تدرسه القيادة العسكرية الأمريكية، تقدم التقارير للرئيس ترامب، هو يمضي يوقع بالسير به عندما يجد نفسه بأنه بحاجة إلى هذا القرار.
طيب برأيكم كيف تعتقدون أن تكون النتائج في حال اندلاع أي مواجهة أخرى، في حال وقوع أي حرب؟ إلى أي مدى تستطيع القبة الحديدية التعامل مع هجوم بهذا الحجم؟
بغض النظر عن القبة الحديدية، أنا أعطيك نموذجين. النموذج الأول لدى الشعب الإيراني. هل حضرتك بإيران هل تعيش مسألة عقدة الوجود في إيران؟ على الإطلاق مش موجودة. هل تعيش القلق؟ هل المجتمع الإيراني يعيش القلق، الخوف الدائم، الخوف المستمر رغم هذا الحصار الأمريكي؟ لا يعيش. أنا أعرف كثيرا من الإيرانيين عايشين بشكل طبيعي وسلس، وإضافة إلى برودة أعصابهم هم عايشين فرح ومرح وإنتاج ثقافي وعلمي وفني والبدك، عايشين بشكل طبيعي. لا يعيشون هم الغد، هم الزوال. طيب إذا ما قارنا ذلك بالمجتمع الصهيوني، حتى الآن نادرا ما ترى أقاويل أو كتابات صحفية أو حتى تقارير إخبارية بأنهم مرتاحون، فقد تجد عدد كبير من الإصابات النفسية. عدد كبير من الهلع، هذا بغض النظر عن الحرب. كل الكتابات الصهيونية تشير إلى أزمة الوجود، يعني كلهم يعيشون زوال الكيان الإسرائيلي، كلهم يعيشون خطر الهجرة، كلهم يعيشون خطر الموت. هذه الحالة النفسية بغض النظر كانت هناك حرب أم لم تكن، مجرد هذا التفكك النفسي الصهيوني، وبالمناسبة هم الذين يفتعلون هذه الحرب النفسية الداخلية. يعني هم يقتلون أنفسهم بأيديهم. طيب أي مجتمع تنتظر منه إذا ما كان بهذه النفسية المعقدة بأنه يعيش لحظة الزوال، لحظة النهاية، كيف بده يواجه؟ إسرائيل في أي حرب، في أي حرب خاصة ضد حزب الله أو ضد إيران، يعني إحنا ما نقول حزب الله بالتالي هو أقل قوة من إيران، يعني حزب الله لا يمتلك القدرات الإيرانية. إسرائيل هذه إذا ما رفع الغطاء الأمريكي عنها لا تصمد أسبوعا واحدا أمام حزب الله بكل إمكاناتها، شيل الدعم الأمريكي المستمر وهذا الدعم الأوروبي، شيلون على جنب الدعم العربي ما في مشكلة لأنه لا يقدم ولا يؤخر باستثناء المال، يعني الدول العربية عندها بس مصاري. أما التقنية الأمريكية، السلاح الأمريكي المتضفر بشكل كامل، هذا هو مصدر قوة العدو الإسرائيلي. في الداخل منذ عدة أيام كتب يهود براك بأن نتنياهو يقود الدولة الصهيونية إلى الزوال.
نعم.
يهود براك إذا واحد بتقول هلأ هذا برنامج انتخابي، ما مش مرشح الانتخابات ولا عنده عقدة الانتخابات.
نعم.
بالعكس، هو بمكان كان قائدا عسكريا، كان رئيس أركان الجيش الصهيوني، ثم كان رئيس حكومة. هذا الآن يعطي تصورا واقعيا عما تستؤول إليه الأحوال في الكيان الصهيوني. هو ينظر بعين الجد إلى أن إسرائيل ستزول على يد نتنياهو. أي مغامرة من نتنياهو، أنا لا أتحدث فقط هنا عن الصواريخ الإيرانية، بل عن أصل الوجود هذا المجتمع الصهيوني، من الجمهورية الإسلامية، من المقاومة في فلسطين، من حزب الله في لبنان، من المقاومة في العراق، من بعض المقاومات الأخرى. هذا يشكل عبء كبير. نتنياهو يقول لا أعرف لماذا بات العالم يكرهنا إلى هذه المرحلة. يعني هو بات يتصور حتى كره العالم له. هذا الكيان الصهيوني حتما سيزول، فكيف إذا كانت الصواريخ الإيرانية ستنزل وستعيد الكرة الثانية في هزيمة العسكرية لهذا
الكرة. طيب، السيد علي الأرجاني أمين مجلس أمن القوم الإيراني قال أو أشار إلى أن ترامب هو العدو الرئيس لاستقلال الدول عبر إصراره على زعزعة أنظمة العالم واستبدال القواعد الدولية بمنطق القوة، السلام بالقوة كما يقولون. هل سيتمكن ترامب من تحقيق هذا الحلم برأيكم؟
لا، على العكس. يعني أنا ذكرت لك قبل قليل كل الأزمات في العالم هي صناعة أمريكية. العدو الأمريكي، الشيطان الأمريكي فعلا كما وصفه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هو الشيطان الأكبر.
نعم.
يعني تفتيت العالم، حتى تفتيت نفس المجتمع في نفس الدولة، حتى الحرب النفسية، هذه كلها أقاويل شيطانية. يعني ترامب وأمريكا وهذه المنظومة الصهيو أمريكية هي تريد السيطرة على العالم، من يعني كما كان فرعون سابقا، يعني كان يقول أنا ربكم الأعلى. اليوم ترامب هو المتجبر، هو الفاسد والمفسد في الأرض. هو يقول لكل العالم، بدأ يعني شوف الجميل بالموضوع، هو بدأ يقول أنا ربكم الأعلى فانصاع له أصدقائه، أما أعداؤه ونحن نفخر أننا أعداؤه لم يستطع أن ينتزع منا هذه الكلمة، كلمة الاستسلام.
نعم.
لم يستطع على الإطلاق. كل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على غزة على مدار عامين كاملين لم يستطع تحقيق أي هدف. أيضا الحرب على لبنان لم يستطع أن يحقق أي هدف. الحرب على إيران لم يستطع أن يحقق أي هدف. لذلك التراجع الأمريكي، وهذا ما أعلنه سماحة السيد القائد، بأن إيران بدأت بعصر الأفول، يعني مش يوم واثنين، ولكن هي بدأت فعلا بخط التراجع. إذا كانت كل هذه المقدرات الأمريكية لم تستطع أن تسيطر على حزب الله، ولم تستطع أن تسيطر على المقاومة في فلسطين، فكيف بها تستطيع أن تسيطر على إيران وهذا المجتمع المتكاتف؟ يعني يمكن يكون هناك في بعض اختلافات الرأي ووجهات النظر، وهذا طبيعي لكل المجتمعات.
نعم.
ولكن ما تبين في الحرب بأن هذا المجتمع الإيراني تكاتف إلى أقصى حد في مواجهة العدو الأمريكي، على العكس مما هو عليه العدو الإسرائيلي.
طيب، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل دكتور، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا، حدث وحوار، أمريكا ومنطق الهيمنة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طيب دكتور حسن، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. تقرير النيويورك تايمز أشار إلى عوامل أخرى تزيد من احتمالية اندلاع حرب أخرى، من بينها الجمود المستمر بين الولايات المتحدة وإيران. هل برأيك هذا الجمود سيستمر؟ هل يمكن أن يتراجع أي من الطرفين؟ إيران مثلا تفتح قنوات اتصال مع أمريكا بوساطة، نحن نعلم أن هناك عدة وسطاء كانوا على طول بين إيران والولايات المتحدة، منهم عمان مثلا وربما أطراف أخرى. ماذا تتوقع بهذا الصدد؟
المفاوضات التي كانت ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الشيطان الأمريكي، هل التزمت بها أمريكا؟ مجرد وصول ترامب إلى سدة الرئاسة في ولايته الأولى، أول ما فعله هو نسف الاتفاق ما بين إيران وأمريكا. على أي قاعدة ستسير إيران؟ السيد القائد أوضح ذلك بأنه حتى الآن رئيس الجمهورية الإيرانية وحتى وزير الخارجية وحتى رئيس مجلس الأمن القومي، يعني اللافت كان بالأمس من عدة أيام يعني تصريح وزير الخارجية بأن إيران لا تثق بأي دولة. لماذا لا تثق؟ لأنها عاشت كل التجارب مع كل الدول. إيران التي كانت مخلصة مع كل الناس حتى في عداوتها ضد العدو الأمريكي، هي كانت تسير بأخلاقياتها الإسلامية. يعني إيران لم تسعر الفتن داخل الولايات المتحدة، إيران لم تستغل، لم تبتز، لم تفعل أي شيء ما يناقض المشروع الإنساني. يعني هي كانت في حالة عداء وما زالت مع أمريكا، لكنها تسير بأخلاقيات وفق القوانين الدولية بالحد الأدنى.
نعم،
بالحد الأدنى ضمن هذه القوانين. لذلك يا سيد الكريم، أي مفاوضات ما بين إيران وأمريكا محكومة أنا بنظري إلى السقف. هل تلتزم أمريكا بما تقدم عليه؟ هل تلتزم أمريكا بما تقدم عليه؟ أنا أستبعد ذلك. الآن أمريكا هي لا تريد الوفاق مع إيران، هي تريد السيطرة. كل ما كانت تقدم عليه أمريكا كان كذبا، أثناء التنفيذ لا تنفذ، ولكن في مرحلة أخرى كانت تضغط ولا تفاوض. يعني عادة المفاوضات تكون ما بين الطرفين.
نعم.
الندين يعني تقريبا متكافئين بالقوة. الولايات المتحدة تتعامل مع إيران على أنها دولة ضعيفة تريد أن تفرض كل أشهرها.
نعم.
تريد أن تفرض الهيمنة على إيران، وهذا بطبيعة الحال لا توافق عليه إيران، ولا حتى مش بس إيران، يعني حتى أي شخص في أي دولة لديه ذرة من السيادة، ذرة من العزة، ذرة من الشرف لا يقبل بما تطرحه الولايات المتحدة لأمريكا.
نعم.
مع إيران كان الموضوع مختلف بالنسبة لأمريكا. يعني ترامب إجا على السعودية، إجا على بعض الدول الخليجية أرغم، يعني كانت تصريحاته في الولاية السابقة بأنه إذا من سحبت أمريكا من السعودية فهي لا تصمد أسبوع. من قال أن إيران ستهاجم السعودية؟ حتى الآن لا يوجد أي دليل واحد في العالم أن إيران ستهاجم السعودية.
نعم.
يعني ترامب هو يكذب على حلفائه.
نعم.
فكيف به مع أعدائه؟ هذا النفاق هو شعار ودائدا الولايات المتحدة الأمريكية. لن يصدقوا ولن تكون هناك مفاوضات نزيهة، إذا ما أجاز التعبير، لن تكون هناك علاقات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية علاقات سلمية. قد تكون هناك تخفيف من حدة التوتر، وهذا التخفيف من حدة التوتر.
نعم.
هو لصالح كل الناس، كل العالم، ليس فقط إيران، ليس فقط أي دولة أخرى، بل كل العالم يرتاح. لكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تقبل بذلك، وليس إيران. إيران ما تزال حتى اليوم رغم كل هذا الوضع تمد يدها بالأخص إلى دول الجوار. يعني لديها علاقات مع
ربما تريد إيران، ربما تريد الولايات المتحدة أن تدفع بالمزيد من السلاح إلى المنطقة لكسب المزيد من الأرباح و تربح شركات أسلحتها من خلال هذه الادعاءات.
شوف المكسب الأمريكي هو يعود بالفائدة الشخصية.
نعم.
يعني للأسف في بعض المجتمعات العربية والإسلامية بيقولوا والله عايشين نحن بنعيم بأمريكا. من قال عايشين بنعيم؟ من أين هذا النعيم؟ أولا هذا النعيم هو يكون حصرا للشركات الكبرى. يعني عندنا الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، السيطرة لبعض اللوبيات، السيطرة للصناعات العسكرية، السيطرة لشركات النفط الكبرى، السيطرة لبعض الشركات التكنولوجية الأولى المتقدمة. طيب وين الأفراد؟ الأفراد يعيشون وفق القوانين وليس وفق الحالة النزيهة الأمريكية.
نعم.
لا مش صحيح. الآن الضرائب التي تفرض على الشعب الأمريكي تذهب على 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 رأي واحد يعني أمريكي بيقول نحن عم ندفع مليارات الدولارات لدولة لا نعرف اسم عاصمتها، بيقصد إسرائيل.
نعم.
كيف المنطق؟ كيف يأخذوا هذه الضرائب بالقوة من أجل أن يعطوها للصهاينة؟ حتى في الداخل الأمريكي بدأ الشعور الأمريكي بأنه ينظر إلى إسرائيل على أنها دولة الإنفاذ أو استنفاذ الموارد الأمريكية من أجل تحقيق غايات شخصية لنتنياهو ولترامب. يعني ترامب إذا ما حقق، إذا ما عمل على مشروع الريفيرا كما سماها في غزة، وحاليا يطرح مشروع الكرة الحدودية مع فلسطين المحتلة اللبنانية، يعني الكرة اللبنانية يريد أن يجعل منها منطقة صناعية اقتصادية. هل هذا يعود للخزينة الأمريكية؟ لا، هذا يعود له هو. يعني هو يقتل ويفسد من أجل مصالحه الخاصة. لذلك الحكم يقوم على الفردية، على العكس من الدولة الإسلامية.
باختصار نعم دكتور، باختصار ماذا تتوقع للفترة المقبلة؟
أتوقع بهذا الموضوع المزيد من التأزم السياسي بداية. يعني ترامب لن يهدأ، سواء كان هناك حرب أم لا، هو يصعد في أكثر من جانب.
نعم.
لا سيما في هذه المنطقة نحن اليوم نعيش إرهاصات العدوان الإسرائيلي على لبنان. يعني كل يوم عندنا تهديد، كل يوم عندنا صب تصاعد بوتيرة العدوان الإسرائيلي. نحن نعيش في لبنان فعلا أنه نتوقع في أي لحظة أن يبدأ من جديد الحرب المفتوحة كما كانت في 2024.
نعم.
هذا الموضوع دون تداعيات كبرى على كل المنطقة. يعني هل يجرؤ ترامب أن يفتح جبهة لبنان وجبهة إيران مع بعض؟
نعم.
هذا سؤال شكراً. كبير جدا.
شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
بهذا كل التحايا وكل الشكر،
حياكم الله. بهذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
الوضوء ليس عادة مائية بل عروج صامت إلى النقاء، حين تتلامس قطرات الماء مع الأعضاء تتناثر ظلمات الذنب. فلننصت الآن إلى تلاوة آيات كريمة نستضيء بها قبيل رفع الأذان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية المباركة، الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عنها في الحلقات السابقة وتحدثنا عن سر تقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة وما معنى المعية الإلهية للصابرين إن الله مع الصابرين. إلا أننا قبل أن نودع هذه الآية المباركة ينبغي أن نقف الوقفة الأخيرة على مفهوم الصبر وعلاقة الصبر بالصلاة، ولماذا هذا الاقتران بين الصبر والصلاة، وما هو دور الصلاة والاستعانة بالصلاة على الصبر، ماذا تؤثر الصلاة على الصبر، والاستعانة طبعا بالصبر في مواجهة مصاعب الحياة ومتاعب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أن الآية التالية لهذه الآية تتحدث عن الابتلاء والذي يمر به المؤمنون المجاهدون. فالصبر إذن زاد للمجاهدين العاملين الثائرين في مواجهة الظالمين والمستكبرين، زاد في ذلك الطريق الطويل المليء بالعقبات والمعاناة والابتلاءات، والاستعانة بالصبر أولا والاستعانة بالصلاة ثانيا تجعلان الإنسان المجاهد والأمة المؤمنة المجاهدة قادرة على تخطي الصعاب والعقبات. والاستعانة بالصلاة لها الدور الكبير في الاستعانة بالصبر، حيث أن اقتران الصلاة بالصبر هذا الاقتران يعطي للصبر تغيرا نوعيا أولا وتغيرا كميا ثانيا. أما التغير الكمي فهو أن الصلاة التي تمثل الاتصال بالقوة المطلقة وبالعزة المطلقة وبالقدرة المطلقة، هذه الصلاة تعطي للصبر الاستمرارية وتعطي للصبر الدوام، وهذا هو عطاء الصلاة للصبر، هذا العطاء الكمي، لأن الصبر من دون صلاة صبر منقطع، صبر قد يستمر لسنة أو لسنتين أو لثلاث سنوات أو أكثر، ولكنه إذا ما شعر الإنسان الصابر بأن المدة قد طالت وبأن النصر قد تأخر وبأن الابتلاءات تزداد شدة يوما بعد يوم، فهذا الصبر قد ينفد وقد ينتهي، وإذا نفد الصبر تعطلت الحركة وتحولت الصلابة في ساحة المواجهة إلى وهن وضعف واستكانة. ولهذا فإننا نرى صبر المؤمنين المصلين العابدين ليس له نهاية وليس له نفاد، بينما الذين لا يعيشون الصلاة بعمق فإن صبرهم إلى انتهاء، وإذا بالذين كانوا بالأمس أشداء يرفعون شعار الثورة والرفض للظلم والظالمين ويرفعون شعار عدم المساومة وعدم الوقوف في منتصف الطريق وعدم الرضا بأنصاف الحلول، تراهم اليوم بعد أن نفد صبرهم تراهم وقد تحولت لهجتهم وراحوا يقنعون أنفسهم بعدم جدوى المقاومة والثورة والرفض. إن اقتران الصلاة بالصبر يعطي للصبر الدوام ويعطي للصبر الاستمرارية وعدم النفاد، ولهذا فإنك ترى المؤمنين المجاهدين وهم في ساحة القتال وميدان المواجهة يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يفرغ في قلوبهم الصبر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر إلى هؤلاء المؤمنين وهم في ساحة القتال وميدان المواجهة، هذا هو الصبر. الصبر ليس هو الاستكانة وليس هو القبول